الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: أقول: ذهب الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤيته بالبصر لتجرده. لا زال الكلام حول الصفة الثالثة وهي أو الصفة الرابعة وهي أنه يستحيل عليه تعالى الرؤية البصرية. طبعا احنا كنا في صدد بيان الأقوال في المسألة ولم نكمل الأقوال، فلذلك نعيدها بصورة سريعة. لاحظوا أخواني، نحن في البداية قبل كل شيء لنعلم أننا نبحث عن الرؤية البصرية، يعني أن الإنسان يرى الله تعالى بعينه، ولا نبحث عن رؤية بمعنى ثاني أو بمعنى آخر. كما أننا نبحث عن الرؤية من خلال العين في الدنيا وفي الآخرة، مو فقط في الدنيا، يعني في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة. فنحن الإمامية ندعي أن الله تعالى يستحيل رؤيته في الدنيا، ويستحيل رؤيته في الآخرة، ويستحيل رؤيته في الجنة، باعتبار بعض النصوص قالت مثلا في الجنة في الآخرة لا ينظرون إليه، لا ينظر إليه. ففي كل العوالم يستحيل رؤية الله تعالى من قبل الإنسان. أما الأقوال في المسألة، فعندنا القول الأول هو قول الحكماء الفلاسفة، بعض الفلاسفة أو كل الفلاسفة، والمعتزلة. الحكماء والمعتزلة قالوا في البداية: لنحدد هل الله تعالى مادي أم الله تعالى مجرد؟ فإذا كان الله تعالى مادي فالمادة ترى، وإذا كان مجردا فالمجرد لا يرى، غير قابل للإدراك، لأننا لما نعرف الماديات هي كل شيء تدركه حواسنا، هاي الماديات، الأمور المادية هي المحسوسة، هي المدركة بحواسنا، نسمعها، نشمها، نذوقها، نراها. هسه سواء كانت هذه الحواس مجردة كالعين، أو كانت مسلحة كرؤية بعض الميكروبات بالمجهر مثلا، أو رؤية بعض المجرات بالتلسكوب، هاي رؤية أو حس مسلح، هنالك آلة تقرب، أو كسماع بعض موجات الراديو من خلال هذا الجهاز، هذا حس شنو؟ هذا حس مسلح. أما سماع صوت الإنسان لأخيه الإنسان وباقي المخلوقات اللي ضمن موجات الصوت الهرتزية التي يمكن سماعها، هذا شنو؟ هذا يعبر عنه حس مجرد. أما سماع بعض ما لا يمكن سماعه إلا من خلال الأجهزة والمكتشفات الحديثة أو المخترعات الحديثة، هذا يسمى حس شنو؟ حس مسلح. إذن ما ندركه بحواسنا سواء كانت هذه الحواس مجردة أو مسلحة هو مادي، والمادي، وما لا ندركه بحواسنا فهو المجرد. نسأل: هل الله تعالى مادي أم الله تعالى مجرد؟ المعتزلة والحكماء قالوا أن الله تعالى مجرد، ولذلك ذهبوا إلى استحالة رؤيته تعالى لتجرده. واضح؟ زين. طبعا أكو بحث هنا، أنا ما أريد أخوض به معمقا، لكن أشير لإشارة أنه هنالك بحث أن المادة واحدة بالأشياء المعبر عنها بالهيولا، الهيولة أو المادة الواحدة؟ هذا بحث فلسفي يرى أن كل الماديات تشترك بمادة واحدة، لكن هذه المادة تتشكل بصور متعددة، وهذا كله فيما يرتبط بالعالم المادي، لأنهم يقسمون العالم إلى ثلاث. يقولون عندنا ما هو مجرد محض كالعقل والملائكة والذات الإلهية، كلها مجردات، وعندنا ما هو مادي كالبدن والأشجار، وعندنا ما هو متعلق بالمادة من جهة وبالتجرد من جهة أخرى، يعني في مقام فعله مادي وفي مقام ذاته مجرد كالنفس. قالوا أن النفس في مقام ذاتها مجردة لأنها في مقام الفعل مادية. على أي حال، هسه تقسيم هذا وتقسيمات أخرى، لكن بصورة عامة الفلاسفة يرون بأن الله تعالى من المجردات التي لا تكون مدركة بالحواس، وتبعهم على ذلك المعتزلة. ليش نقول تبعهم؟ لأن المعتزلة متأخرون عن الحكماء، الحكماء أسبق، فلاسفة أسبق حتى من الإسلام. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني هو رأي المجسمة والكرامية. المجسمة والكرامية ماذا قالوا؟ قالوا إن الله تعالى مادي، إن الله تعالى جسم، لكنه يختلف عن أجسامنا. طبعاً هم لا يعنون أنه مثل أجسامنا، يستندون مثلاً برواية أن الله خلق آدم على صورته مثلاً، هاي الروايات اللي بها مناقشة دلالية وبها مناقشة سندية، من حيث دلالتها مو تامة ومن حيث سندها أيضاً بها مناقشة، يعني تحتاج إلى إثبات سندي وتحتاج إلى إثبات دلالي. هؤلاء يرون أن الله تعالى جسم، وأن الله تعالى يجلس على عرشه وعلى كرسيه، وبعض يصوره بأنه شاب أمرد لا لحية له، أمرد يعني لا يوجد شعر في ذقنه، وبعض يصوره بأن كرسيه يأط من تحته حتى يسمع صوت صريره. هذا الإنسان إذا كان كرسي شوي ما ضابطين الملائكة البراغ مع الكرسي، فلذلك هذا شنو لما يتحرك تعرفون حاشا وتعالى الله وجل جلاله يسمع أطيط. يعني هسه هذا هم مشكلة، إحنا ذولا هسه ما نشكل عليهم أن الله جسم، ما عندنا هذا إشكال وياهم، لأن هيجي فيش تصوير لله اصلا احقر من ان يشكل عليه. بس احنا اشكالنا وين؟ ان خل الملائكه ليش ما ضبطوا براغي الكرسي؟ يعني احنا في الدنيا جاي نصنع كراسي ما تقط ما تطلع صوت. هذا من باب التسفيه للفكره. يعني اذا احنا ماذا نقول؟ هؤلاء يقولون ان الله مادي وجسم، ولذلك يرى، ولذلك يلتزمون بالجسمية، يرى حاله حال باقي الأجسام، يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. هذا هو القول الثاني. القول الثالث عجيب. ليش عجيب؟ وهو قول الأشاعرة. الأشاعرة التزموا بأن الله تعالى مجرد، قالوا الله تعالى مجرد مو مجسمة، لا نقول بالجسمية، لا يقول الأشاعرة ولا المعتزلة، لا يقولون هؤلاء بالجسمية، ذول خلاف المجسم. المجسم ذول الحشوية الحنابلة أو بعضهم أهل الحديث مثلا، ذول اللي يجمدون على الظواهر، ذول فتفرق يعني انقرضت تقريبا، ومنهم السلفية والوهابية والفلول الحنابلة، هؤلاء يعني هسه بعضهم أو كلهم، أنا ما أقدر أقول كلهم، يعني على اعتبار هذا يحتاج استقراء بعدهم، هم مدارس صاروا ومشارب وآراء، لكن في قبالهم الأشاعرة. الأشاعرة يرون أن الله تعالى مجرد. قالوا نحن نرى أن الله تعالى مجرد ومع ذلك يمكن رؤيته، هذول احنا شو نقولهم؟ نقولهم انتم جمعتوا بين المتنافيين. هو ما هو تعريف المجرد؟ هو الذي لا يمكن إدراكه بالحواس. فتقولون الله تعالى مجرد ومع ذلك يمكن إدراكه بالحواس، هذا شنو؟ هذا جمع للمتنافيين. أنتم إذا التزمتم أن الله تعالى مجرد لابد أن تلتزموا بأنه لا يمكن إدراكه بالحواس، وإذا التزمتم أن الله تعالى مادي جسم فتقولون يمكن إدراكه بالحواس. أما أن تلتزموا بأنه مجرد ومع ذلك تلتزموا بإمكان رؤيته فهذا شيء يخالف العقلاء كما يعبر الشارح. لذلك بعضهم تحذلق أيضا كما يعبر الشارح، يقول بعضهم قالوا نحن لا تتعجبوا من قولنا وإن كان يخالف العقلاء، ترى إحنا ما نقصد بالرؤية خروج الشعاع أو انطباع الصورة. بس هاي المصطلحين خلي شوي أبينه، هاي المصطلحين تابعة للعلوم الطبيعية القديمة. سابقا كانت هناك نظريات سألوا سؤال قالوا كيف ينظر الإنسان؟ احنا شلون جاي ينظر للأشياء من حولنا؟ الرأي الأول قال النظر يكون بانطباع صور الأشياء في عدسة العين كما تنطبع صورنا في الكاميرا. الآن أنظر إلى الباب انطبعت صورته، أتت صورته إليه. الرأي الثاني طبعا هذا هم يرى أنه شنو؟ أن هذا الانطباع يحصل بآلية ما، نظرية مو بهالسذاجة والبساطة. الرأي الثاني يقول بأن السماء، أدري هو يكون يصلح أن يكون رأي ثاني يمكن التوفيق بينهما، بالتالي أكو رؤية أخرى، رؤية أخرى تقول أن هناك مو انطباع بصورة الخارج في العين، مو الخارج ينطبع في العين، وإنما العين تصدر شعاع على الأشياء. شلون شعاع الليزر في زماننا؟ هو هذا الشعاع لما يصل بالأشياء فتحدث عملية الإبصار. وكلا الرأيين خطأ وفق العلوم الحديثة. الرؤية ما هي إلا شنو؟ سقوط الضوء على الأشياء وانعكاس الضوء في عدسة العين، ثم يصل من عدسة العين إلى مؤخر الدماغ، هناك مكان يفسر هذه الحركات اللي تأتي أشعة الضوء اللي يصل، الدماغ يحول هذا الضوء الطاقة إلى صور فيدركها. ففي الواقع إحنا ندرك صورنا اللي تتكون في الدماغ عن الخارج، ما ندرك الخارج. هاي الرؤية الحديثة المعروفة اللي ندرسها في علم الفيزياء بهالمقدار، يعني واحد يوضحها مو أكثر. أكو تفاصيل طبعا عندهم أنه هذا شنو الشعاع، هذا هم أنا أقرب بشيء من قبيل أن الذبذبات اللي تحصل اللي تأتي من خلال مثلا الأقمار الصناعية يحولها الهاتف إلى صوت تسمع لما تتصل بشخص في دولة وأنت في دولة أخرى، صوته يتحول من طاقة صوتية إلى ذبذبات. هاي الذبذبات اللي نقول كهرومغناطيسية تصل إلى ماذا؟ إلى الأقمار الصناعية ثم تبثها الأقمار. طبعا هذا كله في أجزاء من الثانية قليل بسيطة جدا يعني لا تلحظ. فالأقمار تعيد إرساله، الصوت يحول هذه الذبذبات إلى ماذا؟ ما تحمله إلى شنو؟ إلى صورته الأولى. كذلك عملية التصوير، عملية الهذا، بس العمليات هاي معقدة مو بحثنا. بس بالتالي هذه رؤية انطباع الصورة أو خروج الشعاع هي مبنية على العلوم الطبيعية القديمة، كانت تفسر رؤية الإنسان بهذا الشكل. فهم قالوا نحن لا نقصد بالرؤية هي الرؤية هاي اللي تكون بالانطباع أو تكون بشنو؟ بخروج الشعاع من العين أو تكون بسقوط أفق الجديد. ما هذا هم ينكرون جديد بالرؤية الإلهية، هم مو معناه أنه أكو ضوء يسقط على الله وتنعكس في عين، هذا كله من قبله، على اعتبار هذا لا يتعقل في المجردات. قالوا إن ما نقصد بالرؤية هو الحالة التي تحصل بعد الرؤية، يعني الحالة التي تحصل بالرؤية بعد العلم بالشيء. هاي خلنا نفسرها شوي العبارة. إحنا حالات العلم بالشيء عندنا ثلاثة بالقياس إلى الرؤية. فمرة أنا أعلم بالشيء قبل أن أراه، سولفوا لي على شخص اسمه زيد صفاته كذا، ما شافني بعد، ما شاف بعد، والآن رأيته، هاي حالة علم بالشيء قبل رؤيتي. وعندنا حالة العلم بالشيء أثناء الرؤية، الآن أنت شيء ما تعرفه قبل، ما تعلم به سابقا، ولكن الآن رأيته، هاي الحالة الثانية، فيصير علمك بالشيء من خلال رؤيتي. وعندنا حالة ثالثة، هي شنو؟ هي العلم بالشيء، هسه الحالة الأولى، الحالة الأولى قلنا العلم بالشيء قبل رؤيتي، نعلم ثم نرى. الثاني أثناء رؤيتي. الثالثة العلم بالشيء بعد أن تراه، تشوف الشيء ثم تغمض عينيك تبقى صورته وعلمه في ذهنك. هذا قصدهم هم. الثالث قصدهم على ما فسرت هذه العبارة، قصدهم هو الثالث، أننا مو نعلم بالله ثم نراه، هذا ما يقبله، ولا نعلم بالله أثناء الرؤية، وإنما علمنا بالله مثل ما واحد علم بشيء، رؤيتنا لله مثل واحد علم بشيء وثم أغمض عينيه. فنحن لا نرى الله، وإنما تحصل عندنا حالة من رؤية الله اللي خلينا نقول باطنية، شو تعبرون عنها، عقلية ذهنية، مثل ما واحد شاف الكتاب وأغمض عينيه بقيت الصورة عنده. إحنا مع الله ما شفنا الله، ولكن صورته في أذهاننا، أو صورته أو حالة هذا العلم اللي يقولنا تحذلق. تحذلق يعني شنو؟ يعني أخذ يؤول ويرتطم يمينا ويسارا بلا جدوى، بس كون يوجه كلامه. ويا ليت الإنسان في مقام التعلم يتأدب مع العلم ويخضع للحقيقة بلا تحذلقات وتأويلات وسفسطات، ولا يجعل من هذه النقطة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام فيما روي عنه، العلم نقطة والسعه الجهال أو الجهلاء، لأن هاي التحذلقات هي اللي توسع العلوم بلا فائدة. خضع للحق، أنت قلت مجرد خلاص، انكر الرؤية. والعجيب أن الأدلة ستأتي، عندنا عقلية ونقلية، لكن هم هسه بعد التزموا، مش كم دليل يكون ما يخالفوا. على أي حال، هذا هو الرأي الثالث، رأي الأشاعرة. الأشاعرة بعضهم قالوا إن الله تعالى، طبعا هاي الأقوال الثلاثة كلامنا في الدنيا وفي الآخرة، يعني الحكماء والمعتزلة والإمامية يرون أنه يستحي رؤية الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. المجسمة قلنا نعم الكرامية ذهبوا إلى جواز رؤيته في الدنيا في الآخرة، هو جسم. الأشاعرة ماذا قال؟ في الدنيا وفي الآخرة يجوز رؤيته مع أنه مجرد. بعض تحذلقا عوف ذول المتحذلقين، نأتي إلى رأي آخر للأشاعرة. الرأي الآخر شنو؟ قالوا نحن نقول بأن رؤية الله تعالى هو انكشافه لنا يوم القيامة. إحنا مو قصدنا بالرؤية نشوفها بعيوننا، لا، يوم القيامة سينكشف الله تعالى لعباده، لو ما سينكشف، انكشاف تام يقيني لولا، وهم القرآن يعبر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أو حتى يأتيك اليقين، مو والآيات والأدلة الأخرى أيضا. هسه أنا في ذهني بعض الآيات على مو محل المجيء بها، شوي شوي المطلب، تدل على أنه يوم القيامة هنالك مراتب الإنسان يمر بها عند علم اليقين، حق اليقين، وماذا؟ وعين اليقين. عين اليقين هذا أعلى المراتب، هذا من قبيل شنو علم اليقين؟ أنك تعلم بالنار ولا تراها. وحق اليقين أنك تعلم بالنار وتراها. وعين اليقين أنت تعلم بالنار وتراها وتحترق بها. هاي مراتب لليقين ثلاثة، هاي مراتب قرآنية القرآن يشير لها في سورة مثلا التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لاحظتوا علم اليقين عين اليقين ثم لتسألن لترونها عين اليقين.
يعني المرتبة الثالثة عين اليقين أو حق اليقين؟
لا، قلنا علم اليقين، حق اليقين، وعين اليقين، ثلاث مرات.
يعني
علم اليقين أنت تعلم بالنار لكن لا تراها، حق اليقين أنت تعلم بالنار وتراها، عين اليقين أنت تعلم بالنار وتحترق بها، أعلى المراتب. هسه أضيفت لها مرتبة أخرى رابعة عند البعض، وهم يشير لها بعض علمائنا يعني، لكن هي أقرب ما تكون يعني مستسقات مثلا من الصوفية، من كذا، من هالجانب اللي احنا لا نرغب بالتعرض له ولا نرغب بالتعاطي معه، لنهي أمتنا عليهم السلام. وهي هسه إذا وجدنا لها مصداق روائي آيات نقول نعم على العين والرأس، وهو حق حقيقة اليقين، حق حقيقة اليقين. هذا يقولون لما دخلت في النار وتفحمت بالنار، بعد خسرت النار من ذاتك، هذا صار حق حقيقة اليقين. هسه تصويرات على أي حال، هسه هذه المراتب القرآنية ما لها علاقة. طبعا حق اليقين أيضا ذكر في آيات أخرى، سنا علم اليقين وعين اليقين، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم في سورة الواقعة، الواقعة سورة الواقعة تقسم الناس ثلاثة أقسام، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافعة، إذا رجت الأرض ورجها وبست الجبال فكانت هباء منبثة وكنتم أزواج. فأصحاب، أنا أختصر بالقرآن، فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود في طلح منضود، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. الآيات بعد شو تقول؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. أنا أختصر عفوا لأن هذا تنزيل الله ما نقدر نتعبيه، بس أكرر أني أختصر، أن وان كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وإلى أن تصل ماذا الآيات في النهاية بعد تقسيم، تقول إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن، إلى آخر الآية الكريمة.
يعني المراد بلفظة عين اليقين يعني نفس اليقين،
عين اليقين هو أن الإنسان يتيقن بشيء عيانا مع الحصول على تمام آثاره. هسه تقولون هو العلم الحضوري، هذا يراد تحقيق بعد، لأن احتراق الإنسان بالنار لا يصير النار علما حضوريا، يصير الألم المترتب على النار علم حضوري. المسألة يراد لها تحقيق، هذا إن شاء الله يأتي إحنا إذا شاء الله تعالى بعد أن نكمل هذا يعني هذا هاي المطالب، وأن يعني بعد أن ندخل إن شاء الله في تجريد الاعتقاد راح يكون البحث عبارة عن بحث كلامي موسع يتناول هذه الأبحاث. يعني نأخذ تجريد، إما نأخذ تجريد الاعتقاد كمتن، سأكون فد خيارين في ذهني، نأخذ كمتن، وإما أن لا يعني كمتن ونفتح البحث في علم الكلام، يعني نفتح الأبحاث في علم الكلام، نوسع في الأبحاث نتناولها إذا شاء الله وفقنا وكان في ذلك مصلحة لنا وللأخوة المؤمنين. وإما أن لا يؤخذ كمتن، لكن بعده يكون شنو؟ بحث لهذه الأبحاث بصورة مفصلة بحاجة إلها حقيقة، أبحاث قرآنية، أبحاث مطالب علمائنا الأعلام، مطالب أفهام ومطالب روائية مهمة جدا التعرض إليها. على أي حال نرجع إلى شوية، رحنا اليوم زايد طبعا، نرجع إلى ما كنا في بيانه في صدده. إذن هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون بأن الرؤية بمعنى من هؤلاء القسم الثاني الرأي الثاني للأشاعرة، بمعنى أن الله مو في الدنيا، بعد ولا ما يقولون بالدنيا، يقولون الرؤية في وأتصور كل الأشاعرة ينظرون إلى الآخرة، أتصور كلهم للآخرة ينظرون، بس هذا يراد له شوي تحقيق بعد. أكون منهم يرى في الدنيا، بس أنا وجدت أن البعض يمكن عنده أن يرى في عالم المنام، بس في الدنيا مثلا على أي حال زين. فذولا يقولون في الآخرة ينكشف لنا انكشاف البدر المرئي، شلون احنا في الليلة هذا الشاعر يقول سيفقدني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. هذا البدر في الليلة الظلماء يفتقد، إذا نظرنا إلى البدر نجد رؤيتنا للبدر، البدر انكشف لنا انكشافا تاما القمر، بينما افرضوا في ليله في ليالي الهلال الى ان يكون بدر، وفي دورته الاخرى الى ان يرجع هلال ثم محاق، هذه الايام البدر لا ينكشف انكشاف تام، ينكشف على نحو الحرف، حرف ذراع مثلا او كقاوس، ثم اكثر، ثم نصف البدر، ثم ثلاثة أرباعه، وهكذا. ولكن ليالي البدر، ليالي المقمرة، البدر ينكشف انكشاف تام. يقولون إحنا يوم القيامة الله تعالى ينكشف لنا كانكشاف البدر لنا في الدنيا في الليالي المقمرة. هذه هي الآراء في المسألة، وإحنا قرأناها في الدرس، طبقنا المطلب في الدرس السابق، ما يحتاج بعد نعيد نقرأ العبارة، تطويل لا حاجة له. نبدأ في المناقشة، نقول ذولا أصحاب الأشاعرة أصحاب القول الثاني، إيش أصحاب القول الأول؟ المتحذلقين ما لنا علاقة بهم، المجسمة هم واضح سيأتي إن شاء الله تعالى، وواضح أصلا عندنا بطلان قولهم، سيأتي إن شاء الله تعالى لما نثبت استحالة الرؤية عقلا ونقلا هم يتضح بطلانهم، ويثبت قول الأشاعرة والحكماء وقول الإمامية بأنه لا يرى لأنه مجرد. هسه إحنا عندنا توقف مع مجرد شوية، مو محل هنا تعالى مجرد بمعنى المجرد اللي ندركه، لو تجردهم على أي أنحاء على كم نحو، هذا عندنا حديث به. تعالوا أخواني الآن إلى مسألة، هذول اللي قالوا ينكشف انكشاف البدر المرئي بعجالة نناقشهم، إن كلهم قصدكم ينكشف انكشاف البدر المرئي يعني يصير علم نبي يقيني ضروري بديهي، هيك قصدكم؟ إذا كان هذا قصدكم فهذا ما عندنا به إشكال، لأن كل المعارف يوم القيامة تكون ضرورية بديهية، كلها تكون شنو؟ بديهية بلا إشكال. ننتقل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ننتقل لليقين، ننتقل للأمور الضرورية الواضحة اليقينية التي لا شك ولا شبهة فيها، من عالم الجهل، من عالم الشك، من عالم التخرصات والظنون والتخمينات، ننتقل إلى عالم اليقين والحقيقة والمشاهدة. هذا ما عندنا إشكال، بس إذا تريدون غير هذا المعنى فلا يمكن أن نرجع غير هذا المعنى إلا إلى الرؤية اللي يقول بيها المجسمة. إذا تريدون هذا المعنى إحنا وياكم ما عندنا مشكلة، وإذا تريدون ذاك المعنى فباطل كلامكم لما سيأتي من الدليل. ثم نبدأ بسرد الأدلة. الأدلة إجمالا خلينا نبينها، ثم بعد على بعد بس نقرأ الأدلة النقلية. ما هو الدليل العقلي؟ إذا قلنا بجواز رؤية الله تعالى شنو المانع؟ الجواب، إذا قلنا أن الله تعالى يجوز لنا رؤيته فهذا يعني أن الله تعالى في جهته، أو في حكم الذي في جهته. وبعبارة أخرى، إذا قلنا أن الله تعالى يجوز رؤيته فهو إما مقابل أو في حكم من هو مقابل. شنو مقابل؟ مثل الآن أنا هذا الجدار يقابلني، من هو في حكم المقابل منه؟ لو وضعت الآن مرآة ورأيت صورتي، صورتي لا تقابلني، أنا لا أقابل نفسي، وإنما صورتي هي في حكم المقابل. وإذا قلتم أن الله تعالى مقابل أو في حكم المقابل فمعناه أن الله تعالى وين؟ في جهة. وقد تقدم سابقا بطلان كونه تعالى في جهة من الصفات السلبية، قلنا إما أن يكون محتاج إلى الجهة أو مستغن عنها، فإن كان مستغن عنها فلا معنى لحلوله بها، وإن كان محتاج إليها فهذا ممكن وليس يكون ممكنا وليس بواجب، ينقلب إلى ممكن ونحن فرضناه واجب. فلا نستطيع أن نقول أنه يمكن أن يرى الله تعالى، لأن يلزم منا المقابلة أو أن يكون في حكم المقابل، واللازم باطل، يعني يلزم منا الجهوية، وقد تقدم بطلان الجهوية في الملزوم مثله. هذا هو الدليل اللي ذكر. بعد أكو دليل آخر، لزوم الجسمية، احنا بيناه بالأثناء، قلنا إذا كان الله تعالى يرى فهذا معنى أنك تقولون بالجسم الجسمي، لما يصير تقولون مجرد ومع ذلك يرى، لو تقولون مجرد لا يرى، جسم يرى. ولذلك أنكرنا على الأشاعرة، قلنا قولهم خالف العقلاء، فبما أنكم قلتم أنه يرى فمعنى أنه جسم، وقد تقدم بطلان الجسمية. فالدليل العقلي على بطلان الرؤية واضح جدا. منتجون إلى الروايات، لما يسأل الإمام عليه السلام في بعض مضامين الروايات يقول إن الشمس جزء من 70 جزء من كذا من نور العرش، والعرش 70 أو 70 ألف كذا، أجزاء كثيرة سموه بهن العدد بالضبط، والعرش كذا من اللوح، واللوح كذا، العرش من الكرسي، والكرسي كذا، فإن ادعيت رؤية الله فاملأ عينك من الشمس. هذا فد شيء كلش وجداني، يعني ما يراد اللي يقول نستطيع أن نرى الله خليه باوع على الشمس ربع ساعة، يقدر يوقف ساعة بالوحدة الظهر بتموز على السطح وباوع ساعة إلى الشمس، إذا استطاع أن ينظر إلى الشمس ساعة واحدة فش نقول له؟ نقول له إن شاء الله تقدر ترى الله. إذا ما ولكن أكيد أنت راح ترى الله وين؟ راح ترى إذا باوعي الشمس ساعة واحدة بالوحدة الظهر في تموز، سترى الله عز وجل ببصيرتك، ترى قدرة الله ما تقدر تباوع إلى الله. ما ممكن إذا شمس مخلوق لله ما نقدر ننظر إليه، كيف ننظر إلى نور الله تعالى؟ هذا إذا تصورنا أن الله تعالى نور بمعنى الضوء تنزلا، هذا كلام الإمام عليه السلام، تنزلا مع عقولنا. وإلا الله تعالى هو خالق الضوء والنور والظلمة والحياة والموت وكل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أما الأدلة النقلية فهي كثيرة، إحنا قلت لكم عندنا روايات ما تعرض لها، بس جاب آيات من القرآن لأن هي المشتركة بين المذاهب، وكنا المفروض نؤمن بالآيات. لذا قال والحق أنهم أنعنوا بذلك الكشف التام. هسه وقال بعضهم منا نطبق العبارات، وقال بعضهم بعض الأشاعرة معنى الرؤية هو أن ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي، هذول الرأي الثاني للأشاعرة. والحق ينكشف لعباده انكشاف البدر المرئي وين؟ في الآخرة هيكون تقيد. والحق أنهم انعنوا بذلك الكشف التام، انعنوا بذلك يعني بانكشاف الله تعالى انكشاف البدر المرئي يوم القيامة، انعنوا بهذا الكشف التام يعني العلم التام اليقين، فهو مسلم، فإن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية. شنو ضرورية؟ بديهية، كل معارف يصير بديهية، وإلا فلا يتصور منه إلا الرؤية. وإلا إذا متري، وإلا يعني إن لم يقصدوا من انكشاف الله تعالى كانكشاف البدر، إن لم يقصدوا من هذه المقالة الكشف التام وأن يصير العلم ضروريا، فلا يتصور منه إلا الرؤية. أنتوا لو تقصدون الكشف التام بمعنى يصير العلم به يقيني نقبله منكم، لأن كل معارف يصير يقيني، وإذا ما تقصدون هذا المعنى فبعد ما نقدر نتصور معنى غير أنكم تقصدون الرؤية بمعنى المشاهدة، وهو باطل عقلا وسمعا. أما عقلا فلأنه لو كان مرئيا لكان في جهة، احنا سويناها دليلية بالبيان، ترى سويناها دليلية وفعلا انه يصير دليلي. دليل اول نقول اما اذا يرى فكون هو اما مقابل او في حكم المقابل، صحيح؟ وكيف ترى؟ ما ترى من هو ورائك او يمينك او شمالك، ترى ما يقابلك اينما توجه نظرك، ترى فهو في مقابلك لما ترى، وإذا كان في مقابلك فهو جهة، وقد تقدم استحالة كونه في جهة. وإما أن شرت جحة نقول بما أنك كنتم تقولون بأنه يرى فهو جسم وتستحيل الجسمية، فأكو دليلين في الواقع مو دليل واحد. أسأل المصنف وسواء اختصارا، وأكيد المصنف ما غافل عن هذا اللي قلناه أبدا، وأصلا أساسا هو بيّن هذا مفصلا بالصفات السابقة. فلأنه لو كان مرئيا لكان في جهة فيكون جسما، وهو باطل لما تقدم، كونه في جهة وكونه في جسم باطل، عندما أبطلنا الجهة أبطلنا الجسم. بيان الأول، شنو بيان الأول؟ بيان أنه لو كان مرئيا لكان في جهة، إن كل مرئي أن كل مرئي فهو إما مقابل أو في حكم المقابل، كالصورة في المرآة، وذلك ضروري، هذا إن شاء الله واضح من اللي بيناه. وكل مقابل أو في حكمه كصورتك في المرآة فهو في جهة، فلو كان الباري تعالى مرئيا لكان في جهته. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وبما أنه في جهة هو لا قال يلزم منه الجسمية لأنه في جهة، إحنا نقول مو لأنه في جهة يلزم منه الجسمية، طبعا هو من لوازم الجهة أن يكون يعني الجسمية لها طريقة للجسم، طريق لكونه في جهة يلزم منه الجسمية، ولكونه افترضت أنه يمكن أن نرى فأيضا يلزم منه الجسمية مباشرة بلا توسط. وأما سبعا شنو الدليل السمعي؟ فلوجوه، الأول أن موسى عليه السلام لما سأل الرؤية ربي أرني أنظر إليك أجيب بلن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لن تراني هذه لن تفيد النفي، لن تراني يعني ينفي أن تتحقق الرؤية. وعلماء اللغة قالوا بأن لن تفيد النفي التأبيدي، يعني لن تراني أبدا يعني أنفي الرؤية أبدا. طبعا مو محل إجماع، هذا لن تفيد التأبيد هذا مو محل إجماع، يعني أكو به نقاش. زين، فلن تراني قيل أن لن تفيد التأبيد نقلا عن أهل اللغة، وإذا لم يره موسى يا هو أفضل، إحنا لو موسى عليه السلام، المسلمين لو موسى، قطعا موسى نبي من أنبياء أولي العزم معصوم، وأما نحن فأقل رتبة منه هذا بلا شك، يعني الأنبياء أفضل منا، ترتيب البشر رسول الله والخمسة أصحاب الكساء والأئمة ثم الأنبياء ثم الـ يعني هذا أحد التراتيب يعني بالأفضلية، طبعا وعلى رأس المعصومين أمهم الزهراء صلوات الله عليها من الخمسة أصحاب الكساء، يعني هذا للتوضيح. ثم بعد الأنبياء يأتي من العلماء والشهداء والصالحين والصديقين وإلى آخره، المراتب اللي تذكرها القرآن، اللي يذكرها القرآن الكريم. إحنا في موردنا شو نقول؟ نقول موسى لم ير الله وهو من أولي العزم، وقال له لن تراني أبدا يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، فمن باب الأولى أننا لا نرى الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا لم يره موسى عليه السلام لم يره غيره بطريق أولى، طبعا هذا كل من دون موسى، بس هذا الدليل لا يثبت أنه لن يراه الله، لن يرى الله رسوله أو أمير المؤمنين أو الاعتبار ذولا أعلى من موسى في الرتبة، لا يعمل قياس الأولوية، بس ذولا لا يرونه بالدليل العقلي اللي سقناه. الثاني قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فهي تمدح الله تعالى بكونه شنو؟ لا تدركه الأبصار، تمدح بنفي إدراك الأبصار له، فيكون إثباته إثبات الرؤية لله تعالى نقصا. لو يمدح نفسه يقول لا تدركه الأبصار، فإذا قلنا أن الأبصار تدركه هاي شنو؟ نذمه نقص. زين، اسلب منا كمال أن لا تدركه الأبصار. الثالث، دليل الثالث النقلي، أنه تعالى استعظم طلب الرؤية ورتب الذم عليه والوعيد، لما طلب قوم موسى منه بأن يروا الله جهرة، والآيات ذكرت هذا المطلب، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. هذولا لما في قصة طويلة سموه في مقام سرده، فهو انتخب منهم الخلص لميقاتنا، فلما وصلوا طلبوا هذا الطلب أرنا الله جهرة، بالبداية كان أنه خذنا إلى ميقات الله نسمع كذا، بعدين صار الطلب لا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ماتوا، بعدين موسى طلب الله أن يحييهم، قصص طويلة يعني في هذا الجانب. فماذا قال الله تعالى عن هؤلاء؟ ذمهم لأن طلبوا الرؤية. قال فقد سألوا موسى عليكم السلام، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هذول ماذا؟ ذم الله تعالى الرؤية، وهذا قد يكون مؤيد لاستحالة رؤية الله تعالى. قال الخامسة في نفي الشريك عنه للسمع، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا إذا صباحكم الله بخير.